بداية محاضرتنا من الآن النقطة الخامسة، النزاع صغروي وليس كبرويا. هناك قضية لم تسلط عليها الأضواء، ولعلها هي مركوزة في أذهان الأصوليين، وحاصلها إن النزاع في المقام ليس في الكبرى، بل هناك كبرى مسلمة بين الجميع. وخلافهم وقع في تحقق صغراها، وتلك الكبرى هي يقبح العقاب بلا بيان، فإن هذه قضية لا نحتمل مخالفة أحد فيها، وهي من أحكام العقل البديهية، إذ من دون البيان كيف يصح العقاب؟ غايته قد يختلف في تحقق البيان وعدمه. فالإخباري مثلا على ما ينسب إليه قد يدعي أن البيان موجود وهو الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، أو قف عند الشبهة فإن الوقوع الآخر. وربما آخر يقول إن العلم الإجمالي الثابت في دائرة الشبهات لوجود محرمات فيها، إذ لا يحتمل أن جميعها مباح وليس فيها محرمة. إن هذا العلم الإجمالي بيان، فلا يقبح العقاب آنذاك لمن في حق من ارتكب الشبهة من باب وجود البيان، وهو العلم الإجمالي. ورب ثالثين كالقائل بمنجزية الاحتمال يقول البيان موجود من جهة أن الاحتمال هو بنفسه، أي احتمال التكليف هو بنفسه بيان. إذن جميع الأصوليين، حتى القائل بلزوم الاحتياط في الشبهات يمكن أن ندعي هو يسلم بتلك الكبرى، وهي أنه يقبح العقاب من دون بيان، غايته يقول الاحتمال بيان، فلا تجري القاعدة لا من باب إنكارها من الأساس، بل من باب إنكار صغراها. أو يدعى أن أخبار الاحتياط هي بيان، أو أن العلم الإجمالي بيان، وعليه فلا يوجد خلاف بين الأصوليين، يعني القائل بالبراءة في الشبهات والقائل بلزوم الاحتياط، لا يوجد اختلاف بينهم في تلك الكبرى، وهي أنه يقبح العقاب من دون بيان، وإنما الخلاف بينهم في تحقق البيان وعدمه. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، إذ لعله يسبق إلى بعض الأذهان أن الإخباري مثلا ينكر قاعدة، ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أن القائل بمنجزية الاحتمال ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما بناء على ما أوضحناه هو لا ينكر تلك الكبرى، إنها كبرى بديهية، وإنما الاختلاف في تحقق البيان وعدمه. واتضح من خلال هذا أن التمسك بالنصوص الشرعية من قبيل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شيء ليس بالمهم، فإن الجميع يسلم أن الشيء إذا لم يؤت فالعذاب عليه خبيث، يعني مضمون هذه النصوص نفس مضمون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما الاختلاف في الصغرى، يعني أن البيان موجود أو ليس بموجود. ولا نريد بهذا أن ندعي أن التمسك بهذه النصوص باطل وخطأ، بل نريد أن نقول هو ليس بمهم، فإن مضمونها نفس مضمون قبح العقاب بلا بيان، يعني شيء مسلم ولا خلاف فيه، فلا يصلح التمسك بها كرد عليما على القائل بلزوم الاحتياط، لأنه هو يسلم هذا المضمون، ولكن يقول البيان أو الإيشاء متحقق إما بسبب أخبار الاختيار أو بسبب العلم الإجمالي أو بسبب الاحتمال، كما أنه بهذا يتضح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو عرضت بهذا الشكل فهي ليست قابلة للإنكار، وإنما ننكرها باعتبار أن المشهورة قصدوا من البيان إيش؟ خصوص العلم. فأنكرت آنذاك من قبل بعض. أما لو أبقي البيان من دون تخصيص بالعلم فالجميع يسلمها من دون إنكار. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة الحصر استقرائي أو عقلي. إن الأصول العملية قد حصرها الفقهاء في أربعة فهي المعروفة، وقالوا إن مجاريها أربعة أيضا، فمجرى الاستصحاب ما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة، ومجرى الاختيار ما إذا كان التكليف معلوما والشك في المكلف به، ومجرى التخيير ما إذا دار الأمر بين المحذورين، ومجرى البراء ما إذا كان الشك في أصل التكليف. المجاري أربعة والأصول أربعة، ونحن نريد أن نعرف الآن أن الحصر المذكور هل هو عقلي بحيث لا يقبل الزيادة أو النقيصة ككل حصر عقلي، أو أنه استقرائي وشمعي بحيث يمكن أن يطير تصير الأصول ثلاثة أو تصير خمسة. وفي هذا المجال نقول أما من ناحية المجاري فالحصر استقرائي، عفوا فالحصر عقلي، وأما من حيث نفس الأصول فالحصر استقرائي. أما أن الحصر عقلي من حيث المجاري فذلك باعتبار أن أمر المجاري يدور بين النفي والإثبات، وكلما دار الأمر بين النفي والإثبات فالحصر عقلي، وذلك بأن يقال هكذا: إذا شككنا في ثبوت التكليف الآن، فتارة تكون هناك حالة سابقة متيقنة أو لا تكون، وهذا حصر عقلي ولا يوجد شك ثالث، بل لا يمكن. والأول هو مجرى الاستصحاب، وعلى الثاني يعني إذا لم تكن حالة سابقة متيقنة، فإما أن تكون هناك حجة على التكليف أو لا تكون، وهذا حصر عقلي أيضا لا يقبل الزيادة أو النقيص. فإن لم يكن تكون هناك حجة فالمورد مورد الوراء، وإن كانت حجة فإن لم يمكن الاختيار فالمورد مورد التخيير، وإن أمكن فهو مورد الاختيار. إذن من حيث المجاري لا يمكن أن نفترض أن مجاري الأصول تزيد على أربعة أو تنقص عن أربعة، إذ القسمة عقلية تدور بين النفي والإثبات كما أوضحنا، هذا من حيث المجال. وأما من حيث نفس الأصول فالحصر كما قلنا استقرائي، إذ المجاري وإن كانت أربعة ولكن لا يلزم أن تكون الأصول في هذه المجاري الأربعة، لا يلزم أن تكون أربعة، بل يمكن أن تكون عقلا الأصول فيها المجاري الأربعة ثلاث، وقد تكون خمس. فيمكن أن نفترض عقلا في مورد الحالة السابقة، وجود الحالة السابقة المتيقنة، يمكن أن نفترض أن الحكم ليس هو الاستصحاب، بل هو البراء، إنه عقلا شيء ممكن، ولكن الشرع قال لا بد من إجراء الاستصحاب، فصار العدد المذكور محصورا في أربعة بسبب إيش؟ حكم الشرع، لا بسبب حكم العقل. إذ العقل يجوز أن يكون في مورد الحالة السابقة المتيقنة، يجوز جريان البراءة، فتصير الأصول ثلاث. كما أنه يمكن أن نفترض في الشبهة البدوية التي لا يوجد فيها حجة على التكليف يمكن أن نفترض إذا كانت تحريمية فالحكم هو البراء، وإذا دار الأمر وإذا كانت وجوبية يعني يدور الأمر بين احتمال الوجوب أو الإباحة فالحكم هو الاستحباب، يعني استحباب الإتيان بالفعل لا الاحتياط ولا البراء. فيصير بذلك الأصول خمسة. وبالجملة ينبغي أن يكون واضحا أن حصر الأصول في الأربعة وليد الحكم الشرعي، فإنه الذي قضى وليد الشرع، فإنه الذي قضى، لأن الجارية في حالة الحالة السابقة المتيقنة هو الاستصحاب، وفي حالة الشبهة البدوية هو البراءة مثلا. وهذا في الوقت الذي يمكن أن يكون عقلا أن تكون الأصول أقل من هذه الأربعة كما أوضحنا أو أكثر منها. هذه قضية يجر الالتفات إليها. النقطة السابعة الأخيرة تقسيم الشيخ أو تقسيم الشيخ الأعظم أو تقسيم الشيخ القراشان آخر. لا بعد العقل هنا شنو؟ اذا اكو شرع الذي قال هنا يكون تجري شنو في مر الحاله السابقه تجري الاستصحاب، العقل يقول ممنوع في امان الله، انا بعد ما لي شغل، انا اجي اذا شنو الشرع ما حتى، اما اذا الشرع اذا حتى بشيء بعد ان فهو الشرع قال هذا الشيء فنحن ناخذ بما عليه. لا تقسيم نفس الأصول ومجاري الأصول، لا وهي خلط يحصل ترى بعضهم حتى الذي هذا، لأن هاي من المطالب الذي قد هي ماذا يحصل فيها، فباعتبار نفس المجاري يقول فيقع في اشتباهات تقع. فلذلك احنا وضحنا المطلب بهذا الشيء. النقطة السابعة تقسيم الشيخ الأعظم أو الشيخ القراشاني. الشيخ الأعظم في الرسائل حينما وصل إلى الشبهة البدوية يعني التي يشك فيها في أصل التكليف من دون وجود علم إجمالي، قسمها إلى ثمان مسائل، وذلك بهذا البيان. قال إن الشبهة الوجوبية تارة تكون تحريمية وأخرى تكون وجوبية، والمقصود من التحريمية أن يدور الأمر بين الحرمة والإباحة مثلا، أو بالأحرى غير الوجوب، بينما المقصود من الشبهة الوجوبية أن يدور الأمر أمر الشيء بين الوجوب والإباحة أو بالأحرى غير الحر. ثم قال وعلى كلا التقديرين، يعني سواء كانت الشبهة تحريمية أم وجوبية، تارة يكون منشأ الشك هو فقدان النص كما في مسألة التدخين حيث نشك في أنه حرام أو مباح بسبب عدم وجود نص يدل علينا على الحرمة أو الإباحة، فنحتمل أنه حرام شرعا كما نحتمل أنه مباح، فمنشأ الشك هو فقدان النص. وأخرى يكون المنشأ تعارض النصين، كما إذا فرض أن إحدى الروايتين تقول الواجب في زمان الغيب يوم الجمعة هو صلاة الظهر، والبعض الآخر يقول هو الجمعة، ونحن نعلم أن الواجب صلاة واحدة لا أكثر، وهنا منشأ الشك هو تعارض عن نفسه، وإن كان هذا المثال ليس بصحيح هنا لأننا نتحدث عن الشبهة التحريمية دون الوجوب، أنا قاعد نتكلم فالأمر سهل، وصلت لك عن الفكرة. وأخرى يكون منشأ الشك إجمال عن النص، يعني لا الفقدان ولا التعارض، كما في النص الذي ورد من جدد قبرا فعليه كذا، حيث قرأت العبارة بدل من جدد قرأت في نطق من جدد جدد بالتاء، أي جعل القبر السابق جعله شنو قبرا جديدا لشخص آخر يدفن فيه إنسان شنو جديد ثاني في القبر الأول. إنه هنا نحتمل حرمة التجديد، تجديد القبر، كما نحتمل حرمة جعل القبر السابق قبرا لشخص جديد آخر. ومنشأ هذا احتمال الحرمة هو إجمال النص، فيحصل علم إجمالي بحرمة إما هذا أو حرمة هذا، يعني إما حرمة التجديد أو حرمة التجديد إن صح التعبير. ورابع يكون منشأ الشك هو الأمور الخارجية، يعني لا فقدان النص ولا إجمال النص ولا تعارض النص، كما لو شككت أن هذا السائل حرام أو لا، فإنه إن كان خمرا فهو حرام، وإن كان خلا فهو حلال، ولكني بسبب اشتباه الأمور الخارجية نتيجة مثلا فقدان الكهرباء حتى ألاحظ أو في قضية أخرى بسبب الأمور الخارجية يحصل لي الشك في أنه حرام هذا أو لا، يعني خل أو خام، ويصطلح على الشبهة إذا كان منشأها أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، يعني فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض، يصطلح عليها في علم الأصول بالشبهة الحكمية، بينما إذا كان منشأ الاشتباه الأمور الخارجية فيصطلح عليها بالشبهة الموضوعية. وطبيعي دائما في الشبهة الحكمية يكون المشكوك، هاي هم أخذ من عين صافية، هو الحكم الكلي يعني الحكم الإلهي الصادر من الله ما أدري. بينما في الشبه الموضوعية يكون المشكوك هو الحكم، فحكم الله عز وجل عرفه. لكن هذا بخصوصه أشك في حكم، لأنه ما أدري خمر أو خل. أما أصل الحكم الكل فأنا أعرف الخمر حرام والخل حلال. إذن أربعة مسائل عقدها الشيخ علما للشبهة التحريمية، وأربعة علما للشبهة الوجوبية، ثم عقد يتحدث عن كل مسألة مسألة. وطبيعي هو أطال الكلام في من شاقب يتنبي بعد ذلك، أطال الكلام في من في الشبهة التحريمية الفاقدة للنص اللي به هي مثالها شنو؟ مثالها التدخين والقهوة والجبس وما شاكل ذلك، جميع الفاقدات للنص. إن شك أنه حرام أو مباح، يعني الحركة الأساسية وين؟ هنا أطال الكلام هنا، ودني في المسائل البقية لم يطل الكلام فيها. إذا عقد مسائل تمام، هكذا صنع الشيخ الأعظم. بينما الشيخ الخراساني في الكفاية بحث الجميع بعنوان مسألة واحدة ولم يشقق، يعني هكذا قال: إذا شك المكلف في الحكم الوجوبي أو شك في الحكم التحريمي بنحو الشبهة البدوية، سواء كان منشأ الشك فقدان النص أو فالحكم هو شنو؟ هاي الشك بالكفارة. فالحكم هو البراءة، وذلك للأدلة التالية. إذا لم يعقد مسائل ثمان، وأي الطريقتين أولى؟ نعقد ثمان مسائل كما صنع الشيخ الرسائل وطولها، أو نعقد مسألة واحدة؟ الأنسب هو الثاني، يعني عقد مسألة واحدة، لأن المستند للبراءة في الجميع واحد، وهو قبح العقاب بلا بيان مثلا، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو. وما دام المستند واحدا فلماذا هذا التفسير في يشيرها ما عدنا شغل؟ ولعل الشيخ صنع ذلك من باب أن المعروف بين الإخباريين في الشبهة التحريمية الفاقدة للنص، المعروف بينهم هو الاشتراك، بينما إذا لم تكن فاقدة للنص وناشئة من تعارض النص أو إجمال النص أو كانت موضوعية فليس المعروف بينهم ذلك. وهكذا لو كانت وجوبية ليس المعروف بينهم الاحتياط. إنه لهذا عقد مسائل متعددة وهكذا بعض المستندات هي تجري في الجميع مثل ركع ما لا يعلمون، لأنه يعم الجميع، بينما البعض الآخر يختص ببعض من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إن هذا يختص بمن؟ بالشبهة التحريمية، لأن ورد في ذيلي حتى تعرف أنه حرام، يعني الدوران بين الحرمة وبين والإباحة، فلا يشمل هذا الشبهة الوجودية. إنه لأجل هذا أو ذاك لعله عقد مسائله، تمام. ولكن نقول هذا المقدار لا يبرر صنع الشيء قدس سره، بل المناسب عقد مسألة واحدة غايته يبين أن هذه المسألة الواحدة في بعض شقوقها المعروف بين الأخباريين والاحتياط، وفي بعض شقوقها الأخرى ليس كذلك، أو في بعضها يجري يمكن التمسك بهذا النص، بينما ذات النص يتمسك به في جميعها. إن هذا ينبغي ذكره في داخل المسألة كتنبيه، لا أنه تشقق المسائل إلى تمام، فإنه تطويل بلا قائل. ولنعم ما صنعه الشيخ الخراساني، هذه نقاط سبع، وإن شاء الله غدا ندخل في أصل البراءة. اللهم صل على محمد وآل محمد.